لنتخيل معا ارتداء ثوب فاخر جدا، ثوب ثمنه يعني يعادل وزنه ذهبا، يمنح من يرتديه هيبة الملوك ونفوذ الأباطرة.
هذا يبدو رائعا حتى الآن.
صحيح، لكن المشكلة هي أنه تفوح منه رائحة بحرية متعفنة، يعني أشبه برائحة القواقع البحرية الميتة المتروقة تحت أشعة الشمس الحارقة.
واو، تفصيل يفسد الفخامة تماما.
بالضبط، لكن الغريب أنه في العالم القديم هذه الرائحة الكريهة لم تكن عيبا أبدا، بل كانت التعبير المطلق عن الثراء الفاحش والطبقة الاجتماعية العليا.
يعني كانت بمثابة إعلان عن المكانة.
100%. واليوم في هذا الغوص المعرفي العميق سنبحث في كيفية قيام بائعة ثرية لهذه المنسوجات الباهظة وذات الرائحة النفاذة بالمناسبة، بتمويل ودعم واحد من أهم التحولات الفلسفية والدينية في التاريخ البشري.
موضوع مثير جدا.
نحن لا نقدم هنا مجرد سرد تاريخي جاف، بل نعتمد على تحليل موسع وعميق للدكتور كريك كينر. هو يفكك بالتحديد الفصلين 15 و16 من السفر التاريخي المعروف بأعمال الرسل.
وبتعرف ما يجعل تحليل الدكتور كيرنر مثيراً للاهتمام حقاً هو أنه يبتعد تماماً عن القراءة السطحية أو المثالية للنصوص.
كيف يعني؟
أقصد أننا نرى هنا شخصيات تصنع التاريخ، لكنها في الوقت ذاته تتعثر، يختلفون بشدة، ويضطرون لاتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة في ظل ضبابية كاملة. يعني انعدام تام للرؤية.
وهذه الضبابية تبدأ حتى من عند الأكاديميين أنفسهم. أقصد الباحثون والمؤرخون يتجادلون طويلاً حول توقيت هذه الأحداث.
صحيح، الجدل الشهير حول مجمع أورشليم.
بالضبط، هل مجمع أورشليم المذكور في أعمال الرسل هو نفس الاجتماع الذي تمت الإشارة إليه في رسالة غلاطية الفصل الثاني؟ للإجابة على هذا، الدكتور كيرنر يطرح فكرة الفيلسوف ويليام أوف أوكم.
ما يعرف بشفرة أوكم؟
نعم، شفرة أوكم، وبعبارة أبسط لمن ليس على دراية بهذا المبدأ الفلسفي، الفكرة هي التوقف عن المبالغة في التحليل. التفسير الأبسط الذي يتطلب أقل عدد من الافتراضات هو عادة التفسير الصحيح.
وهي قراءة موفقة جدا هنا. شفرة أوكم تقطع كل الفرضيات الأكاديمية المعقدة المليئة بالتخمينات وتنهي الجدل.
لأن لدينا نفس الأشخاص تقريبا، أليس كذلك؟
تماما، لدينا نفس الأشخاص الحاضرين في كلا النصين، بولس، برنابا، تيتوس، ولدينا نفس القضية الجوهرية قيد النقاش والنتيجة النهائية ذاتها.
إذن افتراض حدوث اجتماعين منفصلين تماما وفي أوقات مختلفة لمناقشة نفس التفاصيل بالضبط هو مجرد تعقيد لا مبرر له. التوثيق يتحدث عن حدث واحد محوري
مفترق طرق حقيقي في تاريخ هذه الحركة. لكن تعرف ما يلفت الانتباه بعد هذا التوافق الأكاديمي هو ما حدث على أرض الواقع.
تقصدي الانقسام الداخلي؟
نعم، النص القديم لا يعامل هؤلاء القادة كشخصيات خيالية أو تماثيل رخامية معصومة من الخطأ. بعد هذا التوافق الكبير حول المبادئ نرى خلافا حادا ومريرا يمزق الفريق.
بولس وبرنابا بطل القصة ينفصلان بمرارة بسبب شاب اسمه مرقس. بتعرفي الأمر يشبه إلى حد كبير تفكك فرقة موسيقية أسطورية في أوج مجدها.
تشبيه دقيق جدا.
يعني أحد المؤسسين يرى أن عازف الإيقاع الجديد غير ملتزم بما يكفي ويجب طرده، بينما يصر العضو الآخر على منحه فرصة ثانية، والنتيجة الفرقة تنقسم ويصبح لدينا مساران بدلا من مسار واحد.
والواقع أن هذا الصراع البشري البحت يعني يمنح النص مصداقية تاريخية هائلة،
لأنه لا يخفي العيوب.
بالضبط، لو نظرنا إلى الأدب القديم سواء الإسرائيلي أو اليوناني الروماني سنجد أن إخفاء عيوب الأبطال لم يكن هو المعيار،
مثل ملحمة الإلياذة لهوميروس.
100%، الإلياذة تبنى بأكملها تقريبا على غضب أخيل وخلافه الشخصي مع أجاممنون. إظهار هذا الضعف البشري والخلاف الشديد يخبرنا أننا نقرأ تقريرا تاريخيا لا مجرد دعاية تلميعية.
ومن زاوية استراتيجية بحتة، هذا الانفصال المؤلم أجبر بولس على ترقية فريقه. هو ضم شخصا يدعى سيلا، وما يجعل سيلا اختياراً استراتيجياً من الطراز الأول هو أوراقه الرسمية.
المواطنة الرومانية.
نعم، في ذلك العصر المواطنة الرومانية لم تكن مجرد جواز سفر، بل كانت درعاً قانونياً حصيناً وبطاقة بيروقراطية رابحة ستنقذهم من الإعدام لاحقاً.
طيب، الفريق الجديد يتشكل الآن، وهنا تظهر شخصية جديدة ومهمة، شاب يدعى تيموثاوس.
الشاب ذو الخلفية المختلطة، أم يهودية وأب يوناني.
صحيح، وبسبب هذه الخلفية اليونانية من جهة الأب لم يخضع لعملية الختان،
لأن الثقافة اليونانية والرومانية كانت تقدس كمال الجسد البشري، أليس كذلك؟
تماما، كانوا يعتبرون الختان تشويها وحشيا وعملا همجيا.
طيب، دعنا نتوقف هنا قليلا لنواجه معضلة كبرى. يعني قبل قليل في السجلات رأينا بولس يرفض رفضا قاطعا ومستميتا ختان شخص آخر اسمه تيتس،
دفاعا عن مبادئه أمام مجمع أورشليم. نعم،
والآن بولس نفسه يطلب من تيموثاوس أن يجري هذه العملية الجراحية. أليس هذا تناقضا صارخا؟ أقصد، كيف يمكن لقائد أن يحارب بشراسة لمنع شيء ثم يفرضه على فريقه الجديد؟
تعرف، هذا التساؤل جوهري فعلا، وفي ظاهره يبدو كازدواجية معايير واضحة جدا، لكن الدكتور كينزر يفكك هذا الموقف ببراعة من خلال التفريق بين أمرين.
وما هما؟
متطلبات الخلاص من جهة، والتكيف الاستراتيجي أو السياقة الثقافية من جهة أخرى. في حالة تيتس، الختان كان يفرض من قبل البعض كشرط أساسي وجوهري للحصول على الخلاص والقبول الروحي،
وقبول هذا الشرط كان سيعني تدمير صميم الرسالة نفسها.
بالضبط، الرسالة التي تقوم أصلاً على الإيمان المجاني، ولذلك رفض بولس المساومة تماماً. لكن حالة تيموثاوس مختلفة كلياً،
بمعنى أن الهدف هنا لم يكن عقائدياً، بل دعنا نقول تكتيكياً.
هذا هو بيت القصيد. تيموثاوس كشاب غير مختتن من أم يهودية كان يعيش في منطقة اجتماعية رمادية ومزعجة.
كيف؟
اليهود سيعتبرونه أمياً دخيلاً، والأمميون سيرونه يهودياً. لكي يتمكن من دخول المجامع اليهودية والتحدث بفعالية، كان عليه إزالة هذا الحاجز الثقافي الذي سيمنع الناس من الاستماع إليه أصلاً.
وهنا تبرز مسألة المرونة الاستراتيجية والتضحية.
100%، نحن نتحدث عن عملية جراحية بالغة الألم لرجل بالغ في عالم يعني يفتقر للمسكنات الحديثة تماماً.
ناهيك عن العار الاجتماعي الذي سيلاحقه في الأوساط اليونانية.
صحيح، كل هذا الألم الجسدي والنفسي تم تحمله فقط لكسب القبول الاجتماعي في مجتمعات محددة ولتسهيل المهمة.
تضحية تكتيكية قاسية جداً من أجل فتح الأبواب. لكن المثير للدهشة بتعرفي أن هذا الفريق المجهز والمستعد للتضحية يصطدم بعد ذلك بسلسلة من الأبواب التي تغلق في وجهه بطريقة غامضة تماماً.
السجلات تصف حالة من التخبط العميق.
نعم، الفريق يخطط للتوجه نحو مقاطعة آس الرومانية المزدهرة، لكن الروح القدس منعهم، هكذا يقول النص، ثم يغيرون الخطة ويتجهون شمالاً نحو بيثينيا، ومرة أخرى يأتي الرفض.
تخطيط استراتيجي يصطدم بحائط مسدود.
بالضبط، لا توجد خطة بديلة واضحة ولا توجيه إيجابي يخبرهم بالوجهة الصحيحة، فقط سلسلة من الإحباطات وكلمة لا مستمرة.
يمكن للمرء أن يتخيل حجم الإرهاق النفسي والتشكيك في الذات الذي يصاحب قادة محنكين يتلقون رفضا مستمرا دون بديل واضح.
وهذا التخبط قادهم جغرافيا إلى مدينة ترواس الساحلية، وهنا تتغير موازين التاريخ بالكامل.
الرؤية الليلية.
نعم، في ترواس تأتي رؤية ليلية لبولس، رجل مقدوني يقف ويطلب المساعدة قائلا: أعبر إلى مقدونيا وأعنا. ترواس ومقدونيا، نحن نتحدث هنا عن تقاطعات جغرافية لها وزن هائل في التاريخ.
لربط هذه الأحداث بالصورة الأكبر يجب أن نفهم العقلية الجغرافية للعالم القديم. التقسيم القاري بين أوروبا وآسيا وأفريقيا كان في الأساس تصنيفاً يونانياً بحتاً،
لفصل الحضاريين عن البرابرة، أليس كذلك؟
تماماً، مدينة ترويدا والتي تقع تروس بجوار أنقاضها، كانت في الوعي اليوناني والروماني تمثل موقع أول غزو أوروبي لآسيا،
كما خلدته الإلياذة.
صحيح. ولاحقا الإسكندر الأكبر الذي انطلق من مقدونيا عبر من نفس هذه المنطقة ليكتسح آسيا في غزو عسكري غير مسبوق.
إذن المشهد هنا يشكل انعكاسا فلسفيا وتاريخيا مذهلا لمسار الغزوات البشرية.
بالضبط. بدلا من جيوش أوروبية تنطلق من مقدونيا لغزو آسيا عسكريا، لدينا الآن إيمان نشأ في الشرق في آسيا يقف على أطلال ترويدا ليعبر البحر متجها إلى مقدونيا في أوروبا،
ولكنه لا يعور بالسيف بل كرسالة سلام وخلاص. واو.
والديني بين القارات رسمت الملامح الأولى لما سيعرف لاحقا بالحضارة الغربية.
انتقال جغرافي ضخم فعلا، يتبعه إبحار سريع استغرق يومين فقط بفضل الرياح المواتية، ليصل الفريق إلى مقدونيا وتحديدا إلى مدينة فيلبي. وهنا يعني ندخل في عمق الديناميكيات الاجتماعية الرومانية.
فيلبي لم تكن مجرد مدينة عادية.
أبدا، كانت مستعمرة رومانية بامتياز تتمتع بحقوق تعادل حقوق المدن الإيطالية نفسها. سكانها كانوا من قدام المحاربين الرومان، فخورين جدا بلغتهم اللاتينية وهويتهم.
لكن بول وفريقه واجهوا أزمة لوجستية هناك. أين يبدأون في مدينة لا يوجد فيها مجمع يهودي؟
لأن العرف كان يتطلب وجود 10 رجال على الأقل لتأسيس مجمع، أليس كذلك؟
نعم. ولعدم اكتمال هذا النصاب اتجهوا خارج بوابات المدينة نحو نهر غانجتس، وهناك وجدوا مجموعة من النساء مجتمعات للصلاة. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، لماذا النساء تحديدا هن من تواجدن هناك باحثات عن دين شرقي؟
سؤال مهم، ما هو التفسير؟
علم الاجتماع التاريخي يقدم إجابة شافية. الهياكل الدينية الرسمية في الإمبراطورية الرومانية كانت مرتبطة بشكل وثيق بالمناصب السياسية والعسكرية،
والتي كانت بالطبع حكرا على الرجال.
بالضبط. الرجل الروماني البارز كان يجد مكانته الاجتماعية في طقوس آلهة الدولة. التخلي عن تلك الآلهة كان يعني انتحارا سياسيا واجتماعيا،
يعني خسارة كل شيء.
نعم. أما النساء التي كن مستبعدات إلى حد كبير من هذه المناصب، فلم يكن لديهن نفس الدافع المصلحي للتمسك الصارم بالديانة الرسمية.
إذن كن أكثر حرية في استكشاف الأديان الشرقية.
صحيح. الأديان التي قدمت وعودا بالخلاص الشخصي والمساواة الروحية ومساحة أوسع للمشاركة.
ومن بين هؤلاء النساء تبرز الشخصية التي افتتحنا بها هذا الغوص المعرفي، ليديا بائعة الأرجوان. والتفاصيل الاقتصادية هنا ترفي تصيب بالدهشة.
صناعة صبغة الأرجوان.
نعم، لم تكن مجرد تجارة أقمشة عادية، بل كانت صناعة احتكارية تضاهي تجارة التكنولوجيا الفائقة اليوم.
مكلفة ومعقدة جدا.
الصبغة كانت تستخرج من إفرازات غدية لنوع محدد من الرخويات البحرية يسمى الموريكس. للحصول على أنثى واحدة فقط من الصبغة كان يجب سحق وعصر عشرات الآلاف من هذه الكائنات الصغيرة.
عشرات الآلاف لقطرة واحدة.
بالضبط. ثم تعريض الإفرازات لأشعة الشمس لتتحول من اللون الأصفر إلى الأرجواني الملكي. عملية بطيئة، مكلفة جدا، وتنتج رائحة تحلل بيولوجي لا تطاق.
الرائحة التي تحدثنا عنها في البداية.
صحيح، لكن هذه الرائحة الكريهة أصبحت رمزا للمكانة، لأن ارتداء هذا اللون كان في بعض الفترات مقصورا قانونيا على الأباطرة وكبار مجلس الشيوخ.
هذا يوضح حجم الثروة والنفوذ الذي كانت تديره ليديا. التحليلات التاريخية ترجح أنها كانت امرأة معتوقة.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أنها ربما بدأت حياتها كعبدة، ثم نالت حريتها لتصبح وكيلة تجارية وربة عمل تدير شبكة توريد صناعية معقدة وتملك منزلا ضخما.
دعوة هذه السيدة الثرية لبولس وفريقه للإقامة في منزلها لم تكن مجرد كرم ضيافة، بل كانت القاعدة اللوجستية التي أنقذت مهمتهم بأكملها،
خصوصا إذا عرفنا ما هو البديل.
البديل كان مأساويا. فالبديل عن منزل ليديا الفاخر كان النزول في خانات ونزل العالم القديم، وتلك لم تكن فنادق سياحية أبدا.
كانت معروفة بسوء السمعة، أليس كذلك؟
جداً، أماكن موبوءة باللصوص وتشتهر بالسوء الأخلاقي وممتلئة بالأمراض وحشرات الفراش. وهناك قصة طريفة جداً من الأدب المسيحي المبكر فيما يعرف بأعمال يوحنا.
قصة الحشرات؟
نعم، تروي كيف أن يوحنا انزعج بشدة من حشرات الفراش في أحد النزل فأمرها بالخروج، والمضحك أن النص يقول إن الحشرات اصطفت بطاعة في طابور طويل وخرجت من الغرفة.
عجيب.
ورغم الطبيعة الفكاهية للقصة إلا أنها يعني تعكس المعاناة الحقيقية والمريرة للمسافرين آنذاك. استقرار الفريق في قصر ليديا كان نجاة من هذا الجحيم اللوجستي.
لكن بتعرف هذا الاستقرار المريح لم يدم طويلا.
للأسف لا، سرعان ما وقع الاصطدام العنيف مع الجانب المظلم للثقافة الاقتصادية في فيليبي.
حادثة الفتاة الصغيرة المستعبدة؟
نعم، الفتاة التي يقال إنها تمتلك روح عرافة، أو بحسب النص الأصلي روح بايثونس. ومصطلح بايثونس هنا يفتح بابا واسعا على الأساطير اليونانية وارتباطاتها بالاقتصاد،
لأنه يربط الفتاة مباشرة بأوراكل ديلفي شهير الخاص بالإله أبولو.
صحيح، الكاهنة في ديلفي كانت تسمى البايثونس، أليس كذلك؟
تماما، وكانت تتربع على قمة صناعة النبوءات في العالم القديم. ملوك وأباطرة كانوا يقطعون رحلات لأشهر ويقدمون ثروات طائلة لاستشارتها،
مثل قصة ملك ليديا القديم كرويسوس.
بالضبط، استشارها قبل شن حرب ضد الإمبراطورية الفارسية، فأجابته النبوءة الغامضة: إذا عبرت النهر ستدمر إمبراطورية عظيمة.
فشن الحرب بثقة.
نعم، لتكون الإمبراطورية التي دمرت هي إمبراطوريته هو. هذه الفتاة المستعبدة في فيليبي كانت تمثل فرعاً محلياً من هذه الصناعة الروحية المربحة جداً لملاكها.
والمثير للدهشة، تعرفي أن هذه الفتاة بدأت تتبع بولس وفريقه وتصرخ بصوت عال في الأسواق. كانت تقول: هؤلاء الرجال هم عباد الإله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص.
ترويج مجاني.
هذا ما أردت قوله. لنتوقف هنا ونحلل الموقف من زاوية العلاقات العامة. الفتاة تقوم بحملة ترويجية مجانية ومؤيدة للرسالة بالكامل. أي شخص يعمل في مجال التسويق اليوم سيعتبر هذا دعماً هائلاً من جهة مؤثرة محلياً.
صحيح.
فلماذا ينزعج بولس ويقرر طرد هذا الروح منها؟
هذا يطرح سؤالاً عميقاً حول حماية جوهر الرسالة. في السياق اليوناني والروماني، عبارة الإله العلي كانت غامضة للغاية.
لم تكن تعني بالضرورة إله اليهود؟
أبداً، غالباً ما كانت تستخدم للإشارة إلى زيوس أو المشتري، كبير الآلهة. قبول دعم تسويقي من مصدر وثني مرتبط بصناعة العرافة كان سيؤدي إلى تلوث الهوية.
كان الناس سيظنون أن بولس يروج لإله محلي جديداً ينضوي تحت لواء ديلفي.
100%، طرد الروح كان ضرورياً لحماية نقاء الرسالة من الخلط العقائدي.
من منظور روحي، هذا كان تحريراً لهذه الفتاة الرقيقة من استعباد مزدوج جسدياً وروحي. لكن من منظور اقتصادي، كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب،
لأن طرد الروح دمر القدرة الإنتاجية للفتاة.
بالضبط، تبخرت ثروات ملاكها في لحظة، وما حدث بعد ذلك يعتبر درساً كلاسيكياً في التلاعب السياسي. هل ذهب الملاك إلى المحكمة ليطالبوا بتعويض مالي عن فقدان أرباحهم؟
بالطبع لا.
لقد سحبوا بورس وفريقه إلى الساحة العامة وأشعلوا غضباً شعبياً متذرعين بالوطنية. قالوا: هؤلاء اليهود يثيرون البلبلة في مدينتنا وينادون بعادات لا يجوز لنا نحن الرومان قبولها.
نرى هنا بوضوح كيف يتم تغليف الخسائر الاقتصادية البحتة بغطاء من الغيرة القومية والدينية فقط لإثارة الجماهير.
التهمة الحقيقية كانت: لقد دمرتم مصدر دخلنا.
لكن التهمة المعلنة كانت: إنهم يهددون هويتنا الرومانية العظيمة. هذا النمط من تحويل الصراع المالي إلى صراع وطني أو ديني يعني متكرر بشكل مرعب عبر التاريخ البشري.
وهذا يقودنا إلى نقطة التحول الأخيرة وربما الأكثر إثارة للجدل في تحليل الدكتور كينر. حادثة الفتاة وطرد الروح تدفع العقل المعاصر للتساؤل: كيف يمكن للعلم الحديث وعلم الأنثروبولوجيا تفسير مثل هذه الحوادث؟
سؤال مهم.
نحن نعيش في عصر مادي يخضع كل شيء للتحليل المعملي، ومجرد مناقشة مفاهيم مثل الأرواح يبدو كقصص خرافية للباط.
وهنا يجب التأكيد على نقطة هامة جدا للمستمعين. نحن لا نسعى في هذا التحليل لدعم معتقد ديني على حساب آخر.
صحيح، ولا لتقديم مواعظ.
بالضبط، ما يهمنا هو استعراض البيانات الأنثروبولوجية الأكاديمية التي جمعها المصدر، وكيف أن هذه الظواهر القديمة لا تزال يعني تتحدى النماذج العلمية الحديثة.
والبيانات التي يعرضها الدكتور كينر تتطلب وقفة حقيقية. الإحصائيات الأنثروبولوجية الموثقة تشير إلى أن 74% من المجتمعات البشرية عبر العالم بمختلف ثقافاتها تؤمن إيماناً راسخاً بظاهرة حيازة الأرواح.
74%، نسبة ضخمة،
وتمتلك آليات للتعامل معها. الأمر يتجاوز المعتقدات الشعبية ليصطدم بالعلم التجريبي نفسه.
كيف ذلك؟
كينر يوثق حالات لأطباء نفسيين وباحثين أكاديميين من خلفيات مادية صارمة واجهوا أحداثاً كسرت قوانين الفيزياء أمام أعينهم،
مثل الحادثة الغريبة المرتبطة بالطبيب النفسي ديفيد فان جيلدر.
نعم، حالة لا تصدق.
طبيب متخصص يستدعى لفحص مراهق يعاني من ما بدأ كاضطراب سلوكي وحشي. خلال الجلسة وفي وجود خبراء آخرين يسقط صليب معلق على الحائط، ولكن ليس نتيجة ضعف في التثبيت.
المسامير نفسها.
نعم، المسامير المعدنية الصلبة التي كانت تثبت الصليب بدأت تذوب وتنصهر حرفياً دون وجود أي مصدر حراري. الطب النفسي يستطيع تفسير الهلوسة والاضطراب الكيميائي في الدماغ، لكنه لا يملك أي تفسير علمي لانصهار المعادن بتأثير كيان لا مادي.
وعندما حاول الأطباء التواصل، ظهر وعي مستقل وصوت مختلف تماماً يرد عليهم.
شيء مرعب ويفوق التفسير.
وهناك أيضاً شهادة الباحثة الأنثروبولوجية المرموقة إيديث تيرنر، وهي أستاذة في جامعة فيرجينيا، وكانت ترأس تحرير إحدى أهم المجلات العلمية في أنثروبولوجيا.
باحثة جادة جداً.
تيرنر ذهبت إلى زامبيا لدراسة طقوس الشفاء التقليدية لقبائل النديمبو بعقلية أكاديمية نقدية.
وماذا حدث؟
وثقت في مذكراتها المنشورة أنها وأثناء ذروة أحد الطقوس رأت بأم عينيها مادة رمادية تشبه البلازما، أطلقت عليها اسم مادة روحية تخرج فعلياً من جسد المريض.
واو!
هي لا تكتب هذا من منطلق لاهوتي، بل كملاحظة ميدانية لعالمة أنثروبولوجيا أجبرت على الاعتراف بوجود أبعاد تتجاوز أدوات القياس الغربية.
بتعرفي، هذه الحوادث تجبر العقل على التواضع فعلاً. نحن نعتمد على قوانين الفيزياء والطب لتفسير كل شاردة وواردة، ثم تأتي هذه التوثيقات الأكاديمية لتذكرنا بأن العالم أعقد بكثير مما تظهره لنا الآلات.
ربما لم يكن العالم القديم يتخبط في الجهل والسذاجة كما نتصور.
صحيح، ربما كانوا يمتلكون لغة وثقافة قادرة على وصف والتفاعل مع قوى لا تزال حتى يومنا هذا تتحدى التفكيك العلمي الصارم.
وهذا يقودنا إلى استنتاج أعمق. دراسة هذه النصوص القديمة لا تعني فقط قراءة أحداث مضت، بل هي محاولة لفهم حدود الإدراك البشري
وكيفية تعامل الإنسان مع المجهول.
بالضبط، سواء كان هذا المجهول تخبطاً استراتيجياً في اختيار طريق السفر أو كيانات غير مرئية تغير مسار الأحداث.
طيب، لقد أبحرنا عبر الكثير من الطبقات المعقدة اليوم. إذا أردنا استخلاص حكمة شاملة من هذا الغوص المعرفي، فقد رأينا بوضوح كيف تتداخل الخيوط
بشكل مذهل.
الديناميكيات البشرية كالخلاف الإداري المرير بين الأصدقاء والتنازلات الاستراتيجية المؤلمة جراحياً واجتماعياً تتقاطع مع الاقتصاديات الدقيقة
كاحتكار صبغة الأرجوان الفاخرة،
والهيكل الاجتماعي الذي دفع النساء للبحث عن مساحات روحية جديدة في المستعمرات الرومانية. ورأينا أيضاً كيف تتشابك هذه التحركات المادية مع قوى غير مرئية لتوجيه مسار التاريخ
ونقل رسالة من آسيا لتعيد تشكيل القارة الأوروبية وتؤسس لما نعيشه اليوم.
والأهم من ذلك كله هو إدراك أن التاريخ لا يصنع أبداً في خطوط مستقيمة وواضحة.
هو مليء بالأبواب المغلقة بقسوة والإحباطات التكتيتية والمسارات التي تبدو في بدايتها فاشلة تماماً.
من المطمئن رؤية قادة تاريخيين بهذا الحجم يعانون من انعدام الرؤية والضبابية التامة، ولا يجدون طريقهم إلا من خلال التكيف المستمر وتغيير الخطط بناء على المعطيات الجديدة المادية منها والروحية.
100%.
نختتم رحلتنا التحليلية هنا لنترك فكرة تتردد في الأذهان. عندما نتأمل في الصراعات والقرارات الكبرى التي تشكل عالمنا اليوم، سواء كانت تغييرات اقتصادية ضخمة أو تحولات جيوسياسية أو حتى الانعطافات الشخصية المفاجئة في حياتنا،
نعم،
كم من هذه التحولات التي ننسبها بثقة عمياء إلى عبقرية تخطيطنا البشري أو لقوانين العرض والطلب الصارمة، قد تكون في الحقيقة وفي أعماقها مدفوعة بقوى غير مرئية أو تيارات خفية تتجاوز قدرة حواسيبنا وبياناتنا على قياسها أو حتى مجرد إدراكها.
سؤال يستحق التفكير العميق.